السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استوديوهات مركز الإسلام الأصيل في مدينة قم المقدسة. أعزائي المشاهدين ومستمعين الأفاضل عبر إذاعة طهران العربية، وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك، موضوع حلقة الليلة مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه 12، وطبعا العنوان الفرعي هو مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في حياته وبعد مماته في قسمه 8. أحيي وأرحب بسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا. قبل أن أرد فيما تحدثتم به في الحلقة السابقة أو الموضوع المشروعية التوسل والروايات التي أوردتموها في هذا المجال، الحقيقة وردت تساؤلات كثيرة حول ما ذكرتم من موقف أئمة أهل البيت بشأن إهانة مقدسات الآخرين، وأساسا كيف تعامل أئمة أهل البيت مع من لم يؤمن بإمامتهم؟ هل لكم أن تعطونا بيانا في ذلك؟ لأن التساؤلات التي وردت في الحقيقة كثيرة جدا، ولربما أحدثت عند البعض بعض الإشكالات، خاصة وأن هناك يعني من تكلم في هذا الأمر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أنا أعتقد أن هذه القضية قضية تستحق بحثا مستقلا، ولا يمكن أن نطوي البحث فيها في دقائق ونتجاوز هذا البحث. في عقيدتي الشخصية ينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل أوسع من الزاوية القرآنية قبل أن نأتي إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى ما هو موقفهم من سب وإهانة مقدسات الآخرين، بل ما هو موقف أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ممن لم يعتقد بإمامتهم وولايتهم، بل ما هو موقف أئمة أهل البيت ممن لم يؤمن بالإسلام أصلا. لأن الإمام أمير المؤمنين قال إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. السؤال ما هو الموقف من الأخ في الدين ومن النظير لك في الخلق؟ ما هو الموقف؟ هل الموقف إزاءه سلبي أم الموقف إزاءه إيجابي؟ أنا أتصور أن القرآن الكريم هو الذي سوف يعطينا الضوابط العامة لهذا، وبعد ذلك نأتي إلى كل الروايات الواردة في عموم مصادر المسلمين، ومنها مصادر أئمة أهل البيت أو علماء الشيعة، لنعرضها ماذا؟ لنعرضها على الضوابط التي أشار إليها القرآن الكريم. فإن كانت هذه الروايات منسجمة مع تلك الأطر والضوابط والملاكات والميزان الذي ذكره القرآن نأخذ به، وإلا فنضرب بعرض الجدار كما قال أئمة أهل البيت عليهم، أو هو زخرف لم يصدر من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قالوا ما لا يوافق القرآن فهو من قول الشيطان، هذه تعابير أئمة أهل البيت. الضوابط أنا أشير سأل على لدقيقتين أو ثلاث دقائق لا أكثر، الضوابط أشارت إليها الآيات القرآنية بشكل واضح وصريح، لعلي أوفق إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة في البحوث والموارد القادمة أقف عند هذه. من أهم هذه الآيات أعزائي الآية 125 من سورة النحل. أعزائي الآية 125، القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الطرق التي عينها القرآن الكريم هي الحكمة، ولم يقيدها لا بالحسنة ولا بالأحسن. ثم الموعظة قيدها بالحسنة، ثم الجدال لم يكتفي أنه حسن، لابد أن يكون ماذا؟ أحسن. عجيب هذه، يعني الحكمة لم تقيد، والموعظة قيدت بالحسن، والجدال هذا معناه أن الحكمة لا تكون إلا جيدة، والموعظة يمكن أن تكون سيئة ويمكن أن تكون حسنة، والمطلوب من عندنا ماذا؟ الموعظة الحسنة. والجدال يمكن أن يكون سيئا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون أحسن، والقرآن لا يسمح إلا بالأحسن، حتى بالحسن لا يسمح. عجيب هذا منطق القرآن الكريم. بينكم وبين الله أين هذا ينسجم مع منطق السب والإقصاء والتكفير والقتل،
وهذا مع المشركين؟
أسأل واحد 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 واحد. هذا آية، هذه آية إن شاء الله سنقف عليها. الآية الثانية أعزائي وردت في سورة، في آية سورة فصلت، الآية 33 إلى 35 أعزائي. الآيات واضحة في هذا المجال، 33 إلى 35. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم. يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أبدا لا يحق لك أن تدافع إلا بالتي هي أحسن، لا يحق لك. القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تدفع وتدافع وتنصر وتقف أمام الباطل فلا طريق لك إلا ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن. والقرآن يرتب على ذلك النتيجة، يقول: تعلمون ما هي النتيجة؟ النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو منطق القرآن، منطق القرآن كيف تحول العدو إلى ولي حميم، إلى صديق، لا كيف تحول الصديق إلى ماذا؟ إلى عدو. أي منطق بائس متخلف هذا، أنه أنت حتى في داخل المذهب الواحد يتنفر منك أصدقاؤك وإخوانك. ومع الأسف الشديد هذا أسمعه الآن في الآونة الأخيرة حتى في بعض القنوات والمنابر والفضائيات الشيعية، أنه عندما يختلف شخص مع الآخر في الفكر مباشرة أنه خرج عن المذهب وصار ضال وصار كافر وإلى غير ذلك. أي منطق أعزائي؟ هذا ليس منطق القرآن، منطق من لا أعرف، ولكن ليس منطق القرآن. والآية الثالثة وهي الواردة في سورة العنكبوت أعزائي، الآية 46 من سورة العنكبوت، وهي مهمة جدا هذه الآية. التفتوا إلى الآية المباركة، الآية 46 من سورة العنكبوت، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بينكم وبين الله القرآن يقول حتى أهل الكتاب الذين لا يشتركون معنا في دين واحد وفي عقيدة واحدة، يقول ليس من حقكم أن تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. ولذا تجد القرآن الكريم قال تعالوا إلى كلمة سواء. أنا أتصور هذا الإطار القرآني، إذن كل الروايات الواردة في نصوص كتب السنة وكتب ماذا؟ الشيعة، لا أستثني، لا بد أن تطرح على ماذا؟ على الميزان القرآني، على المنطق القرآني، على المنهج القرآني، لنرى أنها تنسجم فبها ونعمل. أما إذا خالفتها فهي زخرف باطل لم يصدر لا من النبي ولا من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنا لم أجد في القرآن الكريم أنه هناك آية واحدة قالت إذا أردتم أن تدعوا فادعوا الناس من خلال تكفيرهم ومن خلال تفسيقهم ومن خلال سبهم ومن خلال إسقاطهم ومن خلال إقصائهم ومن خلال اغتيالهم إما ماديا وإما معنويا، يعني إسقاط شخصياتهم العلمية، ومن أنا لم أجد لا في القرآن ولا في رواية رواية.
أساساً سمحت السيد هناك مشكلة، يعني خلفية هذا النوع من الجدل هو تسجيل نقاط والفوز على الآخرين.
أنا أتصور واقعاً هذه نقطة، ولكن أهم منها هي أن منطق الإقصاء، منطق التجهيل، منطق الإقصاء، منطق التكفير، منطق التفسيق، منطق أن تقول أن الآخر منافق، هذا منطق الجاهل والعاجز علميا. وحيث أن القرآن منطقه قوي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تجدون، أبدا لا يستعمل. إذن أعزائي الضابط أعطيت بأيديكم، إذا وجدتم ذاك المنطق اعرفوا أن المتكلم جاهل، أن المتكلم ضعيف، أن المتكلم عاجز، يعني لا توجد عنده بضاعة علمية يمكن أن تجتذب الآخر، فلهذا يريد أن يتحول إلى ماذا؟ إلى البعد السلبي، إلى المنهج السلبي، إلى المنهج الإقصائي. أما منهج القرآن فهو المنهج الإيجابي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه
ولي حميم. وإن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم
أننا سمحت السيد تحتاج إلى حلقة كاملة،
أطمئن سأقف،
لأن هذه القضية لها تداعيات كبيرة.
لا الآن نجد بأنه أساسا الفضاء يحاول البعض أن يشحنه بهذا الاصطفاف المذهبي والطائفي والإثني والعرقي والديني إلى غيره.
وأيضا يؤخذ بنظر الاعتبار أن لربما البعض ينطلق من منطلق الولاء والبراء، وهذا أيضا يشرح في هذا المجال
أبينه أساسا واقعا. الآن أنا لست بصدد التشكيك في نوايا أحد، ولكن بصدد بيان النهج القرآني في هذا المجال
إن شاء الله. تحدثتم في الحلقة السابقة حول مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأوردتم حديثا وأحاديث في هذا الجانب، هل يمكن الإشارة إلى من انتهى إليه البحث لكي نبدأ أسئلة هذا اليوم؟
المشاهد الكريم أعزائي والمستمع الكريم باعتبار أنه هم مشاهدين ومستمعين أيضا، أعزائي جميعا تعرفون أننا وقفنا عند هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وفيه نص كما قرأناه في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 28 مؤسسة الرسالة صفحة 478، أن النبي علم ذلك الإنسان، قال له اللهم، قال قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، التفتوا، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. النبي صلى الله عليه وآله علم ذلك الصحابي وهو عثمان، ذلك الضرير كما عن عثمان بن حنيف، قال له إذا أردت أن تدعو لقضاء حاجتك فقل يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. جيد، هذا الحديث أعزائي إذا تذكر المشاهد الكريم قلنا بأنه كبار حفاظ وعلماء الحديث نقلوا هذه الرواية. السؤال، التفتوا لي جيدا، في كلمات البعض قال صححه بعض وضعفه ماذا؟ آخرون. يعني يريد كأنه أن يقول أن هذا الحديث 50. إذا مو 50-50 لا أقل، مختلف فيه وليس مجمع عليه بين علماء أهل السنة، لأننا ذكرنا في البحث السابق أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا وإنما وردت من طرق أهل السنة، وهو عجيب أيضا، وهو أن الشيعة هذا الذي ورد من طرق أهل السنة عملوا به، ولكنه بعضهم يحاول ماذا؟ أن ينفي هذا الذي ورد عن النبي الأكرم. ولكنه أريد أن أشير إلى مصدر لم أشر إليه في البحث السابق، وبودي أن الأعزاء يلتفتوا إلى هذه الحقيقة لأنها مهمة. أعزائي في الآخر وصل بيدي كتاب وهو من الكتب المهمة وجزا الله خيرا اللي بعث لنا هذه الكتب أعزائي، صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث.
يعني هذا متفق عليه.
أحسنتم، وهذه نقطة مهمة أعزائي، انظروا إلى قضية أساسية وهي أن هناك أحاديث مختلف فيها في الصحة والضعف، وهناك أحاديث متفق عليها بين جميع محققي علم الحديث، وهذه نقطة مهمة. ولذا أنا كل أولئك الذين أعزائي واقعا يريدون مثل هذه الأحاديث عليهم أن يراجعوا هذا الكتاب، لأنه في هذا الكتاب جمع الجامع 35072 رواية متفق عليها بين جميع أهل السنة. وهذا أهم، هذا الكتاب أنا في نظري أهم من سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، لأن العلامة الألباني في بعض الروايات قد تكون صحيحة هو يضعفها، وقد تكون ضعيفة هو ماذا يصححها، ليس مجمع على صحتها. أما هذا الكتاب فإنه يشتمل على جميع الأحاديث الصحيحة المجمع عليها، ويشتمل على 35000 حديث، يعني ثروة حديثية ضخمة ومهمة وخطيرة. جيد جدا. بناء على ذلك سؤال هنا سيدنا، هذا الحديث موجود في هذا المتفق عليه بين أهل الحديث أو لا؟ تعالوا معنا أعزائي، صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث للضياء المقدسي المتوفى 643، وابن أخيه 606 المتوفى المعروف بابن كمال المتوفى 688، وترتيب أبي السعادات أحمد المقدسي المتوفى 727. هذا الكتاب تحقيق وتعليق الدكتور حمزة أحمد الزين. هذا الكتاب ومن هو؟ التفتوا، مدير المركز الإسلامي لخدمة الكتاب والسنة بمكة المكرمة، ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية بليبيا. وهذا الكتاب ليس فيه حديث ضعيف، ليس فيه حديث ضعيف على الإطلاق، بل كلها ومجمع عليه. أحسنتم. المجلد الثاني دار الكتب العلمية أعزائي، المجلد الثاني دار الكتب العلمية مطبوع أعزائي سنة 2009، سنة الطباعة 2009، الطبعة الأولى، الجزء الثاني أعزائي. أنا ذكرته تفصيلا لأنه لأول مرة أذكر الحديث. التفتوا تعالوا معنا أعزائي للحديث، تعالوا التفتوا جيدا. رقم الحديث 7465. أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت إلى أن يقول، قال وتدعو ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه. وكذلك رقم الرواية 7466، أيضا نفس الرواية، وكلها صحيح وصحيح وصحيح. إذن أعزائي هذا الحديث من الأحاديث ماذا؟ المجمع على صحتها. ومن هنا يتضح أن ما ذكره عبد السلام علوش في بعض تحواشيه وتعاليقه على المستدرك على الصحيحين، وهو الجزء الأول دار المعرفة بيروت لبنان أعزائي، الجزء الأول صفحة 621، ذيل الحديث أعزائي 1221، قال صححه جماعة من الحفاظ وضعفه آخرون. هذا كلام دقيق علميا أو غير دقيق؟
ينفي حمزة.
بعد أنا أكل الأمر إلى المشاهد الكريم حتى يعرف أن الرواية من الروايات ماذا؟ المجمع عليها، وليس كما يحاول عبد السلام علوش أن يقول ماذا؟ لا، هذه من الروايات المختلفة في صحتها وفي ضعفها. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أن الرواية من حيث السند ماذا؟ مجمع عليها بين جميع علماء الحديث.
طيب نتوقف عند فاصل نستأنف الحوار والحديث إن شاء الله بعد ذلك، فاصل ونعود. مشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى وأحيي ضيفنا سماحة الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، ذكرتم في البحث السابق أن الترمذي وصف حديث التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حديث غريب. هذه الغرابة هل تشكل قدحا أو ضعفا في الحديث أم لا؟
في اعتقادي أن هذا هو الذي صار منشأ عند البعض لأن يضعف ماذا؟
الحديث.
في المقدمة أعزائي، لابد أن تعرفوا أن وصف الحديث بأنه غريب لعله من الأمور التي استحدثها الإمام الترمذي. يعني نحن قبل ذلك لا يوجد عندنا هذا التقسيم غريب وغير غريب لعله، كما يقول البعض. أنا مو مهم عندي تاريخيا، المهم أن الإمام الترمذي في سننه، في سنن الترمذي أعزائي، كما في النسخة المصححة من قبل شعيب الأرناؤوط والمحققة من قبله، المجلد السادس صفحة 175، بعد أن نقل الرواية قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر اللي قال وهو غير الخطمي. وقلنا أن الصحيح هو ماذا؟ هو الخطمي، وأنه ليس كما يقول هو غير الخطمي بل هو الخطمي. إذن ما هو المراد من الحديث؟ ماذا؟ ما هو المراد من الحديث الغريب؟ أحسنت. أنا أعتذر، هذه الليلة سأقف قليلا عند بعض الإصطلاحات للحديث حتى يتضح للمشاهد الكريم، حتى عندما نستعمل هذه الإصطلاحات بعد ذلك يكون على بينة من أمره، ولذا أرجو أن يدققوا الأعزاء. أعزائي، قسم علماء الحديث إلى ماذا؟ إلى قسمين أساسيين. القسم الأول قالوا الحديث المتواتر. ما هو الحديث المتواتر؟ هو الذي ينقله عدد من النبي مباشرة، هسه نتكلم عن حديث النبوية، من النبي مباشرة يمتنع عادة أن يتواطؤوا فيما بينهم على الكذب. فإذا لا إشكال أنهم نقلوه 4، 5، 7، 10، 20، ولذا نجد أنه كثير من الأعلام قالوا أنه إذا نقلوا الرواية عن النبي 5 من الصحابة فهو حديث
متواتر.
التفتوا لي جيدا، هذا القسم الأول،
يصبح اطمئنان في صحة صدوره،
بل قطع وجزم بصحة الصدور. القسم الثاني الحديث غير المتواتر. الحديث غير المتواتر هو الذي لا ينقله هذا العدد الذي يورث التواتر،
أقل من خمسة.
أحسنت، أقل من خمسة. وهذا القسم أعزائي قسم إلى 3 أقسام. ياهو، الحديث غير المتواتر. القسم الأول سموه المشهور أو المستفيض. القسم الثاني اصطلحوا عليه العزيز. القسم الثالث اصطلحوا عليه الغريب. إذن الحديث الغريب من أقسام الحديث غير المتواتر، أو ما يصطلح عليه بأحاديث الأحاد. إذن التفتوا لي أعزائي، عندنا متواتر وعندنا غير متواتر. وغير المتواتر الذي هو الآحاد بشكل عام، إما مشهور ومستفيض، وإما عزيز، وإما ماذا؟ وإما غريب. هذا المعنى بشكل واضح وصريح. تعالوا معنا إلى كتاب مصطلح الحديث للعلامة محمد بن صالح العثيمين، صفحة 10 أعزائي، هذه عبارته. قال: المتواتر ما رواه جماعة، وينقسم إلى أقسام متعددة. ثم قال: وغير المتواتر وهو الآحاد، وينقسم إلى المشهور ما رواه 3 فأكثر، وما لم يبلغ حد التواتر، والعزيز ما رواه 2 فقط، والغريب ما رواه واحد فقط. جيد، هذا المعنى بشكل واضح وصريح. أيضا ذكره جملة من الأعلام، أنا ما أريد أطيل على الأعزة. سؤال: ما هي أهم مواصفات الحديث المتواتر؟ قالوا: يشتمل على خصوصيتين. أولا أن الحديث المتواتر يفيد العلم والجزم واليقين بصدور هذا الحديث ممن؟ من فم خاتم الأنبياء والمرسلين. وثانيا أنه يجب العمل به، وأنه أنت مخير أن تعمل أو
لأنه
قطعي، وإذا صار قطعي إذن يجب ماذا؟ يجب العمل به. ولذا تجدون العلامة العثيمين هناك يقول بأن الحديث المتواتر هو الأولا يفيد القطع بصحة نسبته، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. إذن القضية ليست بعد هناك تخير أن نعمل أو لا نعمل، ليس جواز وإنما ضرورة ووجوب ونحو ذلك. جيد جدا. أما الحديث غير المتواتر فقد قلنا ثلاثة أقسام. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث أيضا بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا البحث أعزائي بشكل تفصيلي في كتاب حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد، دراسة تطبيقية ونقدية على ضوء منهج أهل السنة والجماعة، تأليف الدكتور عبد الله السرحاني، مكتبة الرشد، الجزء الأول، صفحة أعزائي 50. وبعد ذلك يقول الغريب هو بمعنى من فرد بروايته رجل واحد، والعزيز أن لا يقل روايته عن اثنين، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وجملة من الأعلام أيضا أشاروا إلى هذا المعنى. الأعزاء أنا أعطي المصادر حتى يراجعوا. وكذلك كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ القسنطيني المتوفى 821 من الهجرة، أول شرح لنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، اعتنى به مراد بن خليفة سعيدي، مكتبة دار المنهاج أعزائي، صفحة 66 و68 و71. إذن القضية إلى هنا واضحة. السؤال، هل أن الحديث الغريب له قسم واحد أو على قسمين؟ قالوا على قسمين. قسم من الحديث الغريب يعني الذي رواه واحد صحيح السند، وقسم من الحديث الغريب ماذا؟
ضعيف السند.
وسؤال التفتوا لي جيدا، حديثنا التفتوا حديثنا في المقام وإن كان غريبا بتعبير العلام الحافظ الترمذي فهو من الصحيح لو من الضعيف؟ اتضح أنه مجمع عليه بصحته. ولذا في نتيجة النظر صفحة 71 هذه عبارته، يقول ينقسم إلى قسمين، منهما هو صحيح، الغريب منهما هو صحيح كأفراد الصحيح وهي كثيرة، ومنه ما هو غير صحيح وهو الغالب في الحديث الغريب. ولكن نحن حديثنا أين؟ من هذا الصحيح لو من غير الصحيح؟ من الواضح أنه من الصحيح. إذن التفتوا لي جيدا أعزائي، أريد أصل إلى نتيجة مهمة. سؤال، إذن عندما يوصف الحديث بأنه غريب، خلوا ذهنكم جيدا، يعني أن المضمون غريب لو أن السند غريب؟ التفتوا لي جيدا. مرة نقول أن الحديث غريب لأن المضمون استثنائي غريب منكر
حسب التقسيم يتحدث عن السند.
أحسنتم. ولكن البعض ليس من أهل الخبرة، فبمجرد وجد أنه يقولون عن هذا الحديث غريب تصور أن المضمون غريب، أن المضمون منكر، أن المضمون ليس على القواعد، ولذا قال الحافظ الترمذي أنه ماذا؟ غريب. لا أعزائي، لا تخلطون أن هذه الغرابة مرتبطة بعالم السند لا مرتبطة بعالم ماذا؟ المضمون. إذن المضمون ليس بغريب، بل هو ضمن القواعد والأسس، ولم نرى أحدا قال أن المضمون غريب، وإنما السند هو ماذا؟
غريب.
السند غريب. واتضح أن الاصطلاح من الغريب مو معناه أنه مستنكر،
هو لا صحيح غريب.
صحيح ولكنه غريب. غريب، يعني لم يروه إلا صحابي
واحد.
إذن من هنا يريد سؤالا، خلوا ذهنكم جيدا أعزائي في هذا البحث المهم، لأنه أنا أتذكر في الأسبوع الماضي أحد الأعز المتداخلين قال في النتيجة هذه رواية واحدة. لماذا تريدون أن تبنوا عليها مسألة أساسية كالتوسل؟ لماذا؟ إحنا نريد أن نطرح هذا البحث. يوجد سؤال، السؤال الأول، أن الحديث الغريب الصحيح أو خبر الآحاد بأقسامه هل يفيد العلم
أو لا
يفيد, أو لا يفيد العلم؟ فإذا كان يفيد العلم إذن لا فرق بينه وبين المتواتر.
أحسنت،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أنه يجب العمل به
أو
لا يجب؟ فإن ثبت أنه يفيد العلم إذن يجب العمل به، إذن لا فرق بين المتواتر وبين خبر
الآحاد الصحيح.
صحيح هذا؟ تعالوا معنا إلى كلمات أعلام المسلمين لنرى أنه متى يكون خبر الآحاد ومنه الغريب، متى يفيد العلم ومتى لا يفيد العلم. التفتوا لي جيدا. قالوا من أهم شروط أن يكون خبر الآحاد مفيدا للعلم ووجوب العمل به أن الخبر تلقته الأمة بالقبول.
أحسن.
فإذا تلقي الخبر بالقبول فهو ماذا؟ فهو قطعي. فهو يفيد العلم. السؤال،
لأن أمتي لا تجتمع على ضلال.
أحسنتم. السؤال، وهذا الخبر تلقاه علماء الحديث بالقبول أو بالرفض؟ أجاب عنها كما قرأنا أعزائي قبل قليل، صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث. واطمئن أنه هنا طبعا حتى في البخاري هناك أحاديث لم يجتمع عليها أهل الحديث، وبعضها يقول قليلة، بعضها يقول 4، بعضها يقول 70، بعضها يقول 60، بعضها يقول 120. هذا كبحث آخر، ولكن الكلام أنه هذا الكتاب يقول مما اتفق عليه أهل الحديث. إذا تلقته الأمة بالقبول أو لم تتلقاه الأمة بالقبول؟ تلقاه. هسه إذا من هنا لابد أن نطرح كلمات هؤلاء لنرى ماذا يقولون واقعا، أن الخبر الآحاد أو خبر الآحاد ومنه الخبر الغريب الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ تعالوا معنا، حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد، الجزء الأول، صفحة 71، صفحة 70 أعزائي، التفت جيدا، صفحة 71. يقول
المؤلف سمحت السيد،
بلي كما قلت قبل قليل، الدكتور عبد الله السرحاني، أحاديث الآحاد وحجيته أعزائي في هذا المجال، صفحة 70، هذه عبارته أعزائي، خبر الآحاد الصحيح، التفتوا إلى عنوان الفصل، الفصل الأول، خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم، يفيد العلم. ثم يأتي في صفحة أعزائي 84 نتيجة البحث يقول، وأخيرا يتضح أن خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقين، يفيد العلم اليقين. وهنا تضافرت الأئمة وأقوال علماء الأمة على أن خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم اليقين ويستدل به في مسائل العقيدة، ويقيم 12 دليلا لإثبات هذه الحقيقة. واضح؟ 12 دليل أن الخبر الصحيح المقبول عند الأمة يفيد ماذا؟
يفيد العلم.
يفيد العلم ويفيد ماذا؟ ويفيد اليقين. وهذا أيضا ما أشار إليه علم آخر من الأعلام، وهو العلامة أحمد محمد شاكر الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث اللي هو الحافظ بن كثير، وشرحه للعلامة محمد شاكر وتعليق للعلامة الألباني. أعزائي في الجزء الأول صفحة 194 و95 هذه عبارته،
يقول وأن خبر الواحد يفيد العلم، وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء. عفوا، في صفحة 126 أنا اشتبه، في صفحة 126 يقول وأما وهو الذي خبر والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة هو أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أو في غيرهم. لا يقول أحد أن هذا مختص بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وحيث أن هذا الخبر لم يأتي في الصحيحين إذن لا تشمله القاعدة. نقول لا، قاعدة عامة، الخبر الصحيح وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني. الآن ما أريد أطلع على الأعزة. هسه قد تقول سيدنا من يقول أن السابقين كانوا يقبلون هذا؟ الجواب إحنا بعد، أنتم بعد لا أقل أتباع ابن تيمية، تقبلون كلام من؟ ها؟ تقبلون كلام الشيخ ابن تيمية. تعالوا معنا إلى الشيخ ابن تيمية أعزائي، المجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 18 صفحة 48 وصفحة 80. التفتوا جيدا، هذه عبارته، يقول وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف.
هو قال
إذن جماهير الخلف والسلف يقولون أن الخبر الواحد
يفيد،
ها، إذا قبلته الأمة يفيد العلم،
يفيد
العلم. التفت جيدا، يقول وعلى هذا فلا فرق بينه وبين التواتر، وهذا في معنى التواتر. إذن من حيث النتيجة كما يجب العمل بالخبر المتواتر يجب العمل ماذا؟
بالخبر الآحاد
إذا تلقته الأمة بالقبول. وهكذا أعزائي في صفحة 80، وأيضا فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة، الواحد من الصحابة، عثمان بن حنيف، قلنا أنه وارد عن صحابي واحد، الوارد من رواه الواحد من الصحابة والإثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء. ومن قال لا يفيد العلم فقال ماذا؟ فهو من العلماء عند ابن تيمية وليس منهم. وهذا أيضا أعزائي من المعاصرين، وهذا من المعاصرين العلامة الألباني أعزائي، الحديث حجة بنفسه في العقيدة والأحكام صفحة 62، هذه عبارته هناك في صفحة 62 بشكل واضح وصريح. ثم يقول إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين. لماذا قال كثير من الأخبار؟ باعتبار أنه يشترط أنه ماذا؟ أن تقبله الأمة، وإذا لم تقبله لا يكون خبرا ظنيا. هسه الآن خلوا ذهنكم، أنا أريد أضرب مثال تطبيقي، مثال تطبيقي حتى لا يقول سيدنا أضرب لنا مثال أنه هو خبر غريب وآحاد ولكنه الأمة تلقته بالقبول القطعي مع أنه خبر ولم يختلف عليه أحد وقالوا يقينا صدر من النبي. وأنقل لكم رواية أعزائي عند أهل السنة، ما أنقل من رواية عن علي بن أبي طالب حتى تقولون هاي رواية عن علي، لا لا، أنقلها عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي انفرد بالرواية. لا يوجد صحابي آخر نقل ماذا؟
هذه الرواية،
هذه الرواية. إذن لا يستغرب أحد، يقول لي سيدنا إذا قاله رسول الله لماذا؟
فإن كان هذا الحديث الغريب يفيد اليقين،
لماذا هنا لا يفيد؟ أحسن، لماذا باء عمر تجر وباء عثمان بن حنيف لا تجر؟ هذا أولا. وثانيا أيضا يظهر أنه بعض الأحيان أن النبي كان يقول الحديث ولكن لا ينقله عنه إلا ماذا؟
إلا نفر.
هذا ليس معناه أن النبي لم يقله أمام الصحابة، لا لا لا، لعله قاله أمام 20-50 ولكن لم ينقله إلا ماذا؟
إلا نفر،
إلا واحد، خصوصا إذا علمنا بأن الحديث لم يدون كما ينبغي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين يا أعزائي؟ هذا كتاب حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد أعزائي، حديث الآحاد وحجيته في تأصيل الاعتقاد كما أشرنا الجزء الأول صفحة 51. التفتوا إلى الرواية أعزائي، التفتوا إلى الرواية، يقول والغريب كذا، ولا خلاف بين المحدثين لا نعرفه، وقد يكون الغرابة في أصل السند وهو كذا وهو كذا، يشير إلى وأن الحديث الغريب ما هو، إلى أن يأتي العلامة العثيمين في صفحة 13 يشير إلى الرواية، يقول في صفحة 13 من مصطلح الحديث العلامة العثيمين، مثال يضرب، يقول والغريب، بودي المشاهد يلتفت، والغريب ما رواه واحد فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه لم يروه عن النبي إلا عمر بن الخطاب. فهو حديث ماذا؟
صحيح.
غريب
طبعا وصحيح.
لا صحيح، لأنه وارد في صحيح البخاري ومسلم، ما في مشكل، ولكن حديث ماذا؟
غريب. لم يرمه إلا
صحابي بحسب الإصطلاح، هو حديث غريب. ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، إذن الطبقة الثانية أيضا واحد. ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، إذن السند الثالث أيضا ماذا؟ واحد. ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد، إذن الرابع أيضا ماذا؟
هذا غريب أس أربعة.
وأحسنتم جزاكم الله خيرا. وكلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير. ولذا الآن من مسلمات الأحاديث حديث ماذا؟ إنما الأعمال
بالنيات.
واضح صار؟ إذن أعزائي انظروا كما قال مثلا على واقعا، مو فقط الطبقة الأولى غريب،
أربعة.
الطبقة الثانية غريب، الطبقة الثالثة غريب، الطبقة الرابعة غريب، فالطبقة الخامسة يكون متواترا، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول. إذن ماذا؟ إذن يفيد القطع واليقين، وحديثنا من هذا القبيل، تلقته الأمة بالقبول، إذن يفيد القطع واليقين. فتحصل مما تقدم، أريد ألخص الحديث، فتحصل مما تقدم، أولا أن الحديث تلقته الأمة بالقبول. بأي دليل؟ بدليل أنهم أجمعوا على تصحيحه بين علماء الحديث. ثانيا، إذا كان الأمر كذلك إذن فهو يفيد اليقين والعلم لفظاً لا يشكك أحد. ثالثا، أنه يجب العمل به. يعني ماذا؟ يعني جنابك عندما تريد أن توسل وتدعو الله لابد أن توسط ماذا؟ كما علمنا رسول الله، قال قل يا محمد إني توجهت بك إلى الله. واضح صيلة. أنا أتصور القضية معادلة رياضية أنا سويتها بحمد الله تعالى، يعني 2+2 يساوي 4. لا يوجد مجال للمناقشة. إذا كانت هناك مناقشة فهي مناقشة أين؟ في المضمون. وإلا من حيث السند، بعد لا يتصل أحد بي ويقول لي سيدنا في النتيجة هذا حديث ماذا؟ غريب. هذا حديث آحاد، هذا خبر الواحد، هذا لم يرد في الصحيحين، هذا لم
يعني أرجو أن لا يشكل بذلك، لأنه يصبح الإشكال على الشخص المتصل
واقعا. لا هذا يكشف على أنه ليس من أهل،
ليس من أهل،
وإلا مقتضى القواعد هذا أن هذا الحديث وإن كان قد نقله صحابي واحد إلا أن الأمة تلقته بالقبول ومجمع على تصحيحه، فهو يفيد العلم واليقين ويجب العمل به.
طيب سمحت السيد، لدينا تقريبا 15 دقيقة للإجابة على السؤال التالي. فهمنا أو اتضح أن هذا النص النبوي متفق عليه بين علماء الحديث، أو بتعبيركم قبلته الأمة، هذا فيما يتعلق بالسند. ماذا عن مضمون الحديث وما هو المراد منه؟
سؤال أساسي
وأنا بودي أن الأعزة بعد هنا واقعا كما يقال ندخل إلى أصل البحث, أصل البحث, إلى متن البحث, إلى مضمون هذا الحديث. أعزائي, فلأبدأ البحث من النتائج, مو أبدأ البحث من المقدمات. لا لا لا, اتفقت كلمة الموافقين للتوسل به صلى الله عليه وآله والمخالفين للتوسل به كابن تيمية وأتباعه, أن ظاهر هذا الحديث دال على مشروعية التوسل به. قالوا لا مجال للمناقشة في ظاهر الحديث, إذن ماذا نفعل؟ قالوا لا بد أن نؤول الحديث. التفتوا جيدا, هسه ما أدري
المخالف,
أحسنتم, لا بد أن نؤول, وإلا لو أردنا أن نبقى وظاهر الحديث فظاهر الحديث يدل أن التوسل بذاته, أن التوسل بمقامه, أن التوسل بجاهه, أن التوسل بحقه, أن التوسل بقدره, بقدره عند الله سبحانه وتعالى. وأنا سأنقل كلام من؟ سأنقل كلام العلامة الألباني في هذا المجال. الألباني بعد بيني وبين الله من المخالفين في جواز التوسل بذاته, ولكن يقول أننا لا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث ليس ظاهرا في ذلك. الحديث له ظهور في أن التوسل بماذا؟ بذاته. أين أعزائي؟ في كتابه التوسل صفحة 75 هذه عبارته أعزائي. كتاب التوسل أعزائي, كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة المحدث الألباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. التفتوا إلى عبارته ما هي؟ قال وثمة أمر آخر جدير بالذكر, وهو أنه لو حمل حديث الضرير, لأن رجلا ضريرا جاء, على ظاهره وهو التوسل بالذات. من يعتقد بأنه ظاهر الحديث ما هو؟
التوسل بالذات.
ما في مجال. يقول لو حملناه على ظاهره لكان معطلا لكذا وكذا وكذا. إذن لابد من تأويل الحديث.
تأويله.
إذن لو كنا نحن وظاهر الحديث, فظاهر الحديث ماذا؟
يدل على
أن التوسل لابد أن يكون بمن؟ بذات النبي, لا بدعاء النبي, لا بشفاعة النبي, لا باستغفار النبي, لا لا لا, وإنما بذاته, بشخصه المقدس والمبارك. ولكن لماذا يا العلامة الألباني ومن تبعك على ذلك, لماذا ترفعون اليد عن ظاهر الحديث؟ يقول ها, نحن إنما نرفع اليد عن ظاهر الحديث لأنه عندنا قراء أخرى يمينا ويسارا يقول لنا لا بد أن تؤولوا الحديث. ومن هنا يبدأ بذكر القراء تبدأ من صفحة أعزائي 70, يقول وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل, وهو التوسل بالذات. لماذا؟ لأنه لا بد من تأويله أولان وثانيان وثالثان ورابعان وخامسان وسادسان.
إذن من لا يعمل بالتأويل يأخذ بحجة.
المهم أعزائي, أنا دا أضع المعادلة وخريطة البحث أمام المشاهد الكريم, وهو أنه من يريد, هسا أنا لا أعلم إذا نحن دا نعمل بظاهر الحديث لو نحن من المؤولة, أي منهما؟ والذي دا ينفي التوسل هو دا يعمل بالظاهر لو هو دا يعمل, هو من المؤولة الذين كفرهم البعض. أنتوا لو ترجعون لتراث ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يكفرون ماذا؟ المؤولة. وأنت وهنا أيضا أنتم ماذا؟ أيضا تؤولوا.
باعهم تجر.
المهم يقول أولا وثانيا, يقول إنما كان بدعائه لا بذاته, والأدلة على ما نقول من الحديث أهمها أولا وثانيا وثالثا, التفتوا جيدا, وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا,
يقول إذا تبين للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات، إذن لابد من إنكار ماذا؟ الظاهر. ثم بعد ذلك يشير إلى جملة مهمة يقول ونحن ومخالفون متفقون على ذلك، يعني لابد من التأويل. أنا لا أعلم لماذا متفقون، لا لا لا، أنت قلت ظاهر الحديث ماذا؟ الذات، التوسل بالذات. إذن هذا تدليس، هذه مغالطة. لا، نحن وأنتم لسنا متفقين
على التأويل.
على التأويل نحن نقول ظاهر الحديث هو التوسل بالذات، وأنتم ماذا تفعلون؟ وأنتم تؤولون. من هنا أعزائي وجد بين علماء المسلمين اتجاهين لفهم الحديث، ولنقلها بعبارة حداثوية، وجدت قراءتان لفهم الحديث. القراءة الأولى وهي القراءة المشهورة بين علماء السلف والخلف وبين الصحابة والتابعين، وهو حمل الحديث على ظاهره.
على ظاهره.
والاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي بنى عليه ابن تيمية وأتباعه من الوهابية، قالوا لا، لابد من تأويل ماذا؟
الحديث.
من تأويل الحديث
فيما يتعلق بهذا الحديث، أو
لابد من تأويل. أحسنتم. لماذا؟ لأنه توسل بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الباب لابد ماذا؟ لابد من غلقه. لا يمكن فتح الباب لأن يتوسل بمقام النبي، بجاه النبي. وما أدري أي عقدة نفسية كانت تلاحق هؤلاء حتى يريدوا أن يؤولوا هذا الظاهر. وقعا هسه قد يقول لي سيدنا أنت ليس منهجك أن تتهم في النوايا، جيد جدا، لا أعلم الخلفيات الفكرية لهؤلاء الذي أدى بهم إلى أن يشذوا عن جميع علماء المسلمين. وقعا رأي شاذ ورأي نادر، وهم قالوا أنه شاذ ونادر. هسه قد يقول لي سيدنا لماذا أنت تقول تريد أن تشكل أنه شاذ؟ فليكن شاذا، ومن قال إذا كان الرجل شاذا أو غريبا لا بد أن يطرد؟ لا لا لا، أنا لست واقعا أرى، إذا كان قائما على دليل فليكن ماذا؟ رأيا جديدا. ولكن الكلام أن هؤلاء يخالفون ماذا؟ ظاهر الحديث، بغض النظر عن مشهور العلماء، ظاهر الحديث دي يخالفه أنتم والناس. وأهم من هذا جميعا أعزائي أن المهم هذا أن مرة للمرة الثالثة والرابعة أن الإمام أحمد يعمل بظاهر الحديث بينكم وبين
وأنتم
الله،
وأنتم تقولون أننا
الحنابلة. والله شيء غريب، هذا شيء لا يصدق الإنسان. أن تقول سيدنا أين مباشرة أعزائي
في نفس الكتاب الذي ذهب إلى التأويل،
بل في نفس التوسل أعزائي صفحة 46، التفتوا، هذا كتاب التوسل أنواعه وأحكامه، التفتوا جيدا. يقول وهذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة، مع أنه هو يصر أنها يقول أنها ظاهر الحديث. لماذا صارت بدعة؟ أنا لا أعلم، بل سبقنا إلى إنكارها كبار العلماء، أئمة العلماء. لا نعلم والله من هم هؤلاء الأئمة والعلماء،
وهذا في صحاح الأحاديث.
وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة، وهو إلى فلان فلان فلان، إلى أن يأتي ويقول نعم خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك، التفتوا في صفحة 42، يقول مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول وحده. جيد، احنا بحثنا الآن في الرسول مو في الأولياء.
يثبت هذا،
جيد،
نتفق على هذا،
نتفق على أجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول وحده، وأجاز غيره أيضا، وأجاز جملة من الأئمة بعد ذلك، أصل عموم الأئمة والعلماء أجازوا.
والأشد أحمد أجاز.
جيد جدا. سؤال أعزائي، ابن تيمية ملتفت أن الإمام أحمد
أجاز
أو ليس بذلك. بيني وبين الله عندما راجعت كتب الشيخ ابن تيمية وجدت أنه يصرح مو أنه الشيخ أن أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل أجاز، بل يقول كان هذا هو المتعارف بين السلف.
عجيب
والله، شيء غريب.
ويؤسس للسلف
ويؤسس لماذا؟ لخلاف ما عليه السلف. ثم هم يسمون أنفسهم سلفية. من السلفية. تقول سيدنا أين قال ذلك؟ جيد جدا، أنا راح أستعجل بعض الأبحاث لأنه الوقت ضيق جدا.
نعم.
أعزائي، هذه أمامنا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول، مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الأول صفحة 347. يقول: ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، اللي هو من كبار الفقهاء، اللي هو ابن تيمية أيضا يعترف بفقاهته، يقول: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله.
واضح.
نعم، الفقيه أبو محمد بن عبد السلام يقول إن صح حديث الأعمى. هسه لماذا؟ هاي المشكلة التي أشرنا إليها، وهو غير الخطمي، ولهذا هو يقول ابن تيمية يعلق عليه، يقول: فلم يعرف صحته، وإلا الحديث ماذا؟
صحيح
ما بإشكال. ثم يقول: ثم رأيت، إلى أن يقول: ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النم. بعد بينك وبين الله أكو مجال للمناقشة. إذن هو كان يعلم أن الإمام أحمد أيضا ماذا يجوز ذلك. قل لي إيش قد عندي وقت أستاذ علم؟ دقيقتين، ثلاثة، أربعة.
أربعة دقيقة.
أربعة. جيد جدا. ولهذا تقول سيدنا: أين يقول أن السلف هذا؟ جيد جدا، تعالوا معنا إلى مجموع الفتاوى صفحة 264، نفس الفتاوى الجزء الأول صفحة 264. بعد أن ينقل دعاء، التفتوا إلى الدعاء، أنا بودي أن أنقل الدعاء للأعزة هنا. يقول: وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال: حدثنا فلان وفلان وفلان، جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله الله، ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك. نص الحديث الذي قرأناه: وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه الطبيب برا فقال: قد برئت، ما بك من علته. هسه تعليقة من؟
تعليقة
شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف،
فلماذا تنكره؟
لا، يقول: لم يقل به أحد من السلف. بعد قرأنا فيما سبق، لم يقل به أحد من السلف، نهوا عن ذلك، ولكنه نسي، لأن حبل الكذب
قصير.
ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المرذوي التوسل بالنبي في الدعاء، ونهى عنه آخرون. هسم لا يقول
من الذي
أبدا 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 أبدا، إلى أن يقول: فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته، هو يقول: توجهت بك، يقول بمحبتي، فلا نزاع. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع. من المنازع؟ هو. ولهذا ماذا يقول؟ يقول: وما تنازعوا فيه يرد إلى الله ورسوله. خرددنا إلى الله ورسوله، رسول الله قال لنا افعل أيها الإنسان. عجيب وقعا، ما أدري أعبر. فقل: وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تمام، وإحنا مراجعنا إلى الله والرسول. رسول قال لمن؟ للضرير. قال: قل له يا محمد إني أتوسل. والله غريب يا عز، بل أكثر من ذلك. وأختم حديثي دقيقة وأختم حديثي وأسمع مداخلات الأعزاء. أنقل كلاما واحدا أعزائي لأحد الأعلام المعاصرين وهو ما يتعلق بابن قيم الجوزي وكتاب وأسمع المداخلات والسلام على طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن قيم الجوزية الجزء الثاني صفحة 762 يقول وقد أخبر الله سبحانه أنه أخلصهم يعني الأنبياء بخالصة ذكر الدار وأنهم عنده من المصطفين الأخيار ويكفي في فضلهم وشرفهم جميع الأنبياء أن الله سبحانه اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته بعد ووسائط بينه وبين عباده. ابن قيم تلميذ ابن تيمية يقول أن الأنبياء وسائط وابتغوا إليه الوسيلة هذول وسائلنا إلى الله. أين أنتم؟ ما لكم؟ أين تذهبون؟ كيف تحكمون؟ قال ووسائط بينه وبين عباده وخصهم بأنواع كرامته فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما ومنهم من رفعه على سائرهم درجات ولم يجعل. التفتوا إلى العبارة احفظوها لتقولون احنا يوجد طريقان طريق